باب اختيار الفطر، اختيار الصوم او اختيار الفطر. الصوم في السفر، اما اذا كان فمن شهد منكم الشهر ولم يكن مسافرا فليصمه، وانما اختيار الصوم وعدم الصوم يكون في السفر. فايهما افضل ومتى يجوز ومتى لا يجوز؟ قد مضت بعض الاحاديث انه اذا كان الانسان لا يشق عليه فجاز له الصوم في السفر، وان كان على كل حال الافضل ان يفطر، لكن قد يكون الفطر لا يجوز، لا الصوم لا يجوز له، يجب عليه ان يفطر في بعض الاحيان، ومنها هذا الحين، وهو انه قال ابو داود رحمه الله حدثنا ابو الوليد الطيالسي من الائمه الثقات قال حدثنا شعبه عن محمد بن عبد الرحمن، وهو محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زراره الانصاري من الثقات المعروفين، عن محمد بن عمرو بن حسن، محمد بن عمرو بن حسن ابن علي بن ابي طالب ايضا من الثقات، عن جابر من ثقات التابعين، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم راى رجلا يظلل عليه والزحام عليه، ان الناس اجتمعوا عليه ويظلل عليه بالظل، وجاء في بعض الروايات انه كان في غزوه تبوك، في غزوه تبوك قد شق عليه الصوم واجتمع الناس عليه يعالجون مشقته وظللوا عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر، ليس من البر. إن كان يريد الإنسان البر والثواب من الله تبارك وتعالى فليس من البر الصيام في السفر. هذا الحديث بعمومه يدل على أنه لا يجوز، ليس من البر، بعدام ليس من البر فهو معناه أنه من الشر، لكنه ليس على عمومه، ليس على عمومه، ليس من البر الصيام في السفر. وقد مضى بنا أحاديث أخرى مما يدل على جواز الصوم في السفر لمن كان يطيقه، لكن ويدخل هذا في باب مختلف الحديث، مختلف الحديث يجمع بينهما بشرح كل حديث وتأويله بما يلائم الوقت. فهنا قال ليس من البر الصيام في السفر على عموم، وهناك بالروايات الماضية التي مضت بنا قال يا رسول الله أفأصوم عظم لأجري وأفطر؟ قال أي ذلك شيد. هذا الحديث وإن كان ضعيفا لكنه صومه صلى الله عليه وسلم، صومه صلى الله عليه وسلم في غزوة فتح مكة إلى أن وصل إلى أسوان دل على أنه يجوز الصوم إذا لم يؤثر عليه أو لم يشق عليه. ومتى يكون ليس من البر؟ إذا كان يشق عليه، فإن الله لا يريد أن يؤدب الناس، وما يفعل الله بعذابكم، فيكون لا يكون في هذه الحالة من أمور البر، فيجب عليه أن يفطر إذا شق عليه الصوم. بدأ بالصوم حتى لو وصل إلى ما بعد العصر، قال بعضهم إذا وصل إلى ما بعد العصر لا يفطر، لكن الصحيح أنه يفطر ولو لما لو إذا أصابته المشقة ولو كان بعد العصر. وهذا الحديث جاء فيه على لغة بعض القوم ليس من بر صيام في السفر، هو كذا مشهور، هذا مشهور، وهي رواية ليست صحيحة من حيث الإسناد من النبي صلى الله عليه وسلم، إنما وإن كان بعض العرب كانوا ينتقون به، والنبي صلى الله عليه وسلم نطق في بعض لغة القبائل، لكنه من حيث الإسناد لم يصح هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما صح على لغة قريش ليس من البر الصيام في السفر. فيكون لابد أن يكون تأويل هذا الحديث إذا أصابته المشقة من الصوم فيجب عليه أن يفطر ولو صام في أول النهار. ثم بعد ذلك قال حدثنا شيبان بن فروخ من الثقات البصريين قال حدثنا أبو هلال الراسبي. أبو هلال الراسبي هو قالوا صدوق فيه بعض الضعف، وهو محمد بن سليم، محمد بن سليم أبو هلال الراسبي صدوق فيه لين، ومن قيل فيه صدوق يخطئ، صدوق ربما يخطئ، صدوق فيه لين، فيكون ينظر في الأحاديث التي لم يخطئ، فإذا كان من في الأحاديث التي لم يخطئ يكون حديثه فيه مقبولا لكنه ليس لذاته إنما لغيره. كيف نعرف أنه لم يخطئ فيه؟ إذا وجدنا ما يتابعه وما يشاهده فيكون سببا لتقويته، ويقال إن كان يخطئ في الأحاديث الأخرى فلم يخطئ في هذا الحديث. ابن سوادة، ابن سوادة القشيري وهو من الثقات، اسمه عبد الله بن سوادة، عبد الله بن سوادة القشيري. أنا أنس بن مالك رضي الله عنه، ليس هو أنس بن مالك الصحابي خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رجل أو رجل من بني كعب بن بني عبد الله بن كعب إخوة بني قشير، قال أغارت علينا خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس هو أنس بن مالك خادم رسول الله، إنما هو رجل كان من بني قشير، ووقت ما كانوا لم يسلموا أغارت عليهم خيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول فانتهيت أو قال فانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يأكل، فقال اجلس فأصب من طعامنا هذا، فقلت إني صائم. يعني كأنه أغارت علينا خيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والقصة ربما أسلموا وأسلم هو، فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الإغارة أو بعد هذه القصة، هو مسلم وصائم، فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم في حالة يأكل صلى الله عليه وسلم، فقال اجلس فأصب من طعامنا هذا، فقلت إني صائم، قال اجلس وحدثك عن الصلاة وعن الصيام، إن الله تعالى وضع شطر الصلاة أو نصف الصلاة. كلمة الشطر يأتي بجزء من الأجزاء، ثلثا ربعا خمسا، ويأتي بالنصف أيضا، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وضع شطر الصلاة أو نصف الصلاة. نعم، الرباعية هي التي تتنصف، وكذلك وضع الله تبارك وتعالى الرواتب عنه أيضا، وتكتب ولو لم يصلي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سافر العبد أو مرض أمر الله ملائكته أن يكتبوا له ما كان يعمل في صحيحا اللفظ الثاني مقيما يعني في حضره. نعم، وضع شطر الصلاة ونصف الصلاة والصوم عن المسافر، ليس شطر الصوم إنما والصوم، ليس شطر الصوم إنما والصوم، أي وضع الصوم عن المسافر وعن المرضع أو الحبلى. فهنا قرن النبي صلى الله عليه وسلم عن المرضع والحبلى عن مع المسافر، فيستدل به على أنهما إذا لم يصوم لأجل الرضاء ولأجل الحبل فيكون جائز لهما، هل يطعمان أو لا يطعمان، لكنهما يقضيان إذا وجد في العمر فرصة. والله لقد قالهما جميعا النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا يحلف أنس بن مالك، والله لقد قالهما جميعا أو أحدهما، قال فتلحفت نفسي ألا أكون أكلت من طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتلحفت نفسي ألا أكون أكلت، ما معناه؟ إن الله وضع عن أمتي، إن الله وضع عن أمتي، فهنا تلحفت نفسه ألا أكون أكلت أو أن أكون أكلت، هكذا جاءت الرواية هكذا هنا، فطلحت نفسي أتأسفت ألا أكون أكلت أي على ترك أكلي، هذا تفسيره، يعني ما أكلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتلحفت نفسي وتأسفت، يعني اشتقت الآن أو تمنيت أني كنت قد أكلت من طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويكون هل هذا كان في سفر يدل على أنه كان في سفر، والسياق يدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بأن يفطر، لكن الصوم والله أعلم هل كان واجبا، والنبي صلى الله عليه وسلم يأكل معناه أنه كان في صوم الفطر. فهنا في الحقيقة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لهما وضع الله تبارك وتعالى عن الواجبات أو صيام مفروضة، لكنه كان والله أعلم هو صائم متطوع، كان صائما متطوعا، ولما كان صائما متطوعا وما ذلك لم يأكل، ويجوز الصائم المتطوع أمير نفسه يجوز له أن يأكل متى ما شاء ما ذلك لم يكن أكل والله أعلم، فتأسف أنه لم يلبي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وحق له أن يتأسف، وكان ينبغي أن يبادر إذا أمر رسول أو إذا طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا. نعم. فإذا كأنه يعني هنا حكم وليس متعلقا به هو وحده، لأن مسألته كانت والله أعلم كان صائما متطوعا، وأن الله وضع شطر الصلاة ونصف الصلاة والصوم للمسافر في الفريضة، فهذا حكم، وحالته ليس أنه نزل أو سبب ورود هذا الحديث هو صومه وبقاؤه في الصوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت في سفر فوضع الله عنك، إنما هو كان صائما متطوعا والله أعلم، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه وهو كان من قوم الكفار فجاء فلم يتركه بدون تعليم صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول هنا فائدة، يقول قال الترمذي هذا حديث حسن ولا نعرف لأنس بن مالك هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث الواحد، ولا يختلط اسمه باسم خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا آخر كلامه، وأنس هذا كنيته أبو أمية، وأما خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنيته ماذا؟ أبو حمزة. وفي الرواية أنس بن مالك خمسة، اثنان صحابيان هذا وأبو حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنس بن مالك والده في الرواة يعني في الصحابة اثنان، كأنه يقول هذا الذي كنيته أبو أمية والثاني خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وأنا ابن 10 سنين وخدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 20 سنة. فهو أما في الرواة ما بعد الصحابة فأنس بن مالك والد مالك بن أنس بن مالك. نعم. ثم بعد ذلك فإذا هذا الحديث يقرر بأنه إن الله وضع معناه أنه عفى عنه، لكن هذا العفو ليس بالإيجاب بأنه لا يجوز له أن يصوم بالسفر، جاز له، وعلى كل حال حتى لو كان أقدر القادرين على الصيام في السفر ما وعدم وجود المشقة ما ذلك استحسن على أئمة رحمة الله عليهم على قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معاصيه، فبذلك الأفضل لكل حال ولو كان أقوى الأقوياء جاز له أو يقدر له أن يفطر في الصيام يفطر في السفر. باب من اختار الصيام، باب من اختار الصيام أي في السفر. قال حدثنا مؤمل ابن الفضل، مؤمل ابن الفضل قد مضى بنا هو الجزري أبو سعيد من الثقات أو قال بعضهم صدوق، قال حدثنا الوليد وهو ابن مسلم، وليد ابن مسلم الدمشقي معروف وكان من المدلسين تدليسا أقبح التدليس هو تدليس التسوية، لكنه هنا صرح قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز وهو التنوخي الشامي أيضا من الثقات، قال حدثني إسماعيل بن عبد الله إسماعيل بن عبيد الله وهو إسماعيل بن عبيد الله ابن المهاجر المخزومي هو أيضا دمشقي، أن حدثتني قال حدثتني أم الدرداء أنا بالدرداء، وكلاهما صحابي، أم الدرداء صحابية أنا بالدرداء، رواية الزوجة عن الزوج، رواية الابن عن الأب، ورواية الصغير عن الكبير هذا معروف، رواية الكبير عن الصغير وهذا أيضا من جملته، حدثتني أم الدرداء عن أبي الدرداء قالت خرجنا أم الدرداء هذه الصغرى وأم الدرداء التي دخل عليها سلمان هذه، لكن هل هي هذه هنا؟ لا، الشرع هكذا يقول. نعم، لكنه ليس بلازم والله أعلم، لأن روايات هذه موجودة حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كثير من الصحابة رووا أن الصحابة رواية الصحابة. على كل حال وهي معروفة، قال الصغرى واسمها هجيمة التابعية وليست الكبرى، لكنه ما هو واضح على كل حال، لأن أم الدرداء هي التي دخل عليها سلمان رضي الله عنها وهي الكبرى، ووجدها متبذرة فقالت ما لي أراك متبذرة، قالت إن أخاك والدرداء ليس له في الناس أو في النساء حاجة أو كذا. على كل حال نعم، فأم الدرداء أنا بالدرداء قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، انظروا خرجنا، أبو الدرداء يقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته في حر شديد، حتى إن أحدنا لا يضع يده على رأسه أو كفه على رأسه من شدة الحر، يتظلل بكف رأسه، ما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. سبحان الله. نعم، فهنا قالوا هذا ليس ذلك في غزوة الفتح، لأن عبد الله بن رواحة المذكور في هذا الحديث المذكور أنه كان صائما واستشهد بموته قبل غزوة الفتح بلا خلاف. فإذا متى كان هذا؟ قبل هذا والله أعلم في بعض الغزوات. نعم، ولا في غزوة بدر، لأن أبا الدرداء لم يكن حينئذ أسلم. انظر هذا التحقيق الأئمة رحمة الله بمعرفة التاريخ. نعم، فيقول أبا الدرداء لم يكن حينئذ أسلم، فأي غزوة، وبعض هذا مبهم يعرف بمجيئه من طريق آخر من الصحابة، لم يذكروا ما هي رواية ما هي الغزوة. على كل حال في بعض غزوات قال في شدة الحر ما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد يطعمه الله ويسقيه من مناجاته ومن قوة نفسه، لا شك فيه شيء خاص، لكنه فيه جواز اختيار الصيام أيضا، لا يكون منهيا الصيام مكروها إلا إذا كان وجد مشقة. وبالمؤمنين رؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم، ما يريد أن تتعذب أمته، ولذلك نهاهم أن يصوموا في حالة المشقة، وقال لما أبلغ أيضا أنه ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم صائما وأخبر أن الناس قد أصابهم الجهد من الصوم، فدعا بإناء فيه ماء وشرب وهو على راحلته صلى الله عليه وسلم، ثم أخبر بعد ذلك أن بعض الناس قد صام أيضا، فقال أولئك العصاة، معناه أن العصيان يأتي فيما إذا كان يشق عليه الصوم، ما ذلك يستمر في الصوم في السفر. نعم، ثم بعد ذلك قال حدثنا حامد بن يحيى وهو ابن هاني البلخي من الثقات من شيوخ العمة حتى النسائي وغيرهم، قال حدثنا حاشم ابن القاسم وهو الذي كنيته أبو النضر من الثقات، قال وحدثنا عقبة بن مكرم أو مكرم، ضبط ابن حجر مكرم، بعضهم قال مكرم، أيا كان مكرم العمي أبو عبد الملك البصري من الثقات أيضا، قال حدثنا أبو قتيبة من شيوخ الأئمة حتى أنه روى عنه أظن من أئمة هذا من شيخ أبي داود، لكن روى عنه بعض الأئمة من أصحاب الكتب الستة مباشرة، وهو سلم بن قتيبة أبو قتيبة الشعيري من الثقات، قال حدثنا من الاثنين الذين قالا حاشم بن القاسم وكذلك أبو قتيبة الشعيري، قال حدثنا عبد الصمد ابن حبيب ابن عبد الله الأزدي، هذا واختلف في توثيق ضعف أمره الإمام أحمد وحسن وقوى أمره، قال كان لا بأس به، ابن معين قال لا بأس به، إلا أنه قال حدثني حبيب بن عبد الله، حبيب بن عبد الله يعني أبو عبد الصمد، هو نفسه حدثني حبيب بن عبد الله، هذا مجهول، والمجهول إذا كان مدار الحديث على المجهول ويقال إنه ضعيف وهو في الحقيقة ضعفه الأئمة، قال سمعت سنان بن سلمة ابن محبق الحذلي سنان ابن سلمة ابن المحبق الحذري قالوا إن لها أن له رؤيا. رؤيا كيف الرؤيا؟ وتحقق العلماء قالوا ولد يوم حنين وله رؤيا، هكذا قال بعضهم ولد يوم حنين وله رؤيا. كيف يكون رؤيا والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في حنين إلا أياما ولياليا غازيا صلى الله عليه وسلم؟ هل أتي به محمولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ ابن حجر أول هذا قال كان من عادة الصحابة أنه إذا ولد لهم ولد كانوا يأتون به إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يبرك عليهم ويحنكهم، فعلى هذا كأنه أمم القول أنه له رؤيا. رؤية من هو نفسه لا يشعر برؤيته إن كان ولد يوم حنين وجيء به في غزوة حنين أو في منزل النبي صلى الله عليه وسلم في حنين، فهو لا يشعر شيء، إلا أنهم أدخلوا هؤلاء في الصحابة بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم رآهم، ففضل رؤية النبي صلى الله عليه وسلم يجعلهم أنهم لهم فيهم على كل حال مزية، إلا أن روايتهم قطعا تكون عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلة. ولذلك ابن حجر حينما فصل في الإصابة فجعل أقساما، القسم الأول من ثبتت صحبته برواية حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، الفصل الثاني القسم الثاني الأقسام، القسم الثاني الذين كانوا صغارا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنهم كانوا مميزين وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، القسم الثالث الذين ولدوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ورآهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكونوا مميزين حتى يروا النبي صلى الله عليه وسلم، القسم الرابع المخضرمون الذين كانوا رجالا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، اي نعم، او الذين القسم الرابع اربعة اقسام، القسم الرابع اظن الذين ذكروا خطعا في الصحابة، ذكروا خطعا في الصحابة فاستدرك على الذين ذكروه في الصحابة. فالحاصل أنه يقول له رؤيا لكنه ليست رواية له النبي صلى الله عليه وسلم. سمعت سنان بن سلمة بن المحبق الحذلي وهو يحدث عن أبيه سلمة بن المحبق الحذلي من الصحابة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له حمولة تأوي إلى شبع فليصم رمضان حيث أدركه. من كانت له حمولة، حمولة الظاهر هي التي يسافر عليها أو يكريها، يكريها وهي تدر عليه من المال، فهو دائما يكون مسافرا، فلذلك قال من كانت له حمولة يسافر تأوي إلى شبع، إلى شبع ما معنى إلى شبع؟ تأوي إلى شبع يعني هي نفسها كأنه تشبعه وهي أصل موضع شبعه وكسبه، فهو مضطر أن يكون مسافرا دائما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فليصم رمضان حيث أدركه، لأنه دائما متى يجد فرصة حتى يكون مقيما دائما هو مسافر، فإذا يجب عليه أن يصوم. هذا الحديث ضعيف من حيث الإسناد، لكن العلماء أفتوا بموافقة هذا الحديث وقالوا الشخص الذي لا يجد فرصة لقضاء رمضان في الحضر هو دائما في السفر مضطر أن يسافر، فيجب أن يسافر أي يصوم في السفر، ولا يجوز له أن يترك لأن هذا دائما كأنه سفره وحضره سفر. بعض العلماء قالوا لا، إذا كان يرجو أن يكون هناك بعض السنين فيفطر، وإذا أعطاه الله فرصة الإقامة فبعد ذلك يقضي. الذي يظهر والله أعلم الذي دائما في السفر يكون قد تعود إن شاء الله على شذف العيش وعلى تحمل العطش والحر، ولذلك الأفضل أن يفتى له بأن يصوم إلا إذا أصابه جهد شديد فالضرورات تبيعه المحظورات، ففي هذه الحالة يجوز له أن يفطر ثم يستخرج أياما إن شاء الله ليقضي هذه. نعم. من كان له دابة عمولة. نعم. فالحديث لم يصح إلا أن العلماء أفتوا بموافقته أو بمعنى هذا الحديث. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا نصر بن المهاجر هو من الثقات، قال حدثنا عبد الصمد هو ابن عبد الوارث بن سعيد، قال حدثنا عبد الصمد بن حبيب، رجع الحديث الى الحديث الاول او الى اسناد الاول، قال حدثني ابي. هناك قال عبد الصمد بن حبيب بن عبد الله الازدي قال حدثني حبيب بن عبد الله. الابن اذا سمى اباه ففيه شبهه انه يكون شخص اخر، فالذي يظهر ان ابن ابا داود جاء بهذه الروايه الثانيه حدثنا عبد الصمد بن حبيب قال حدثني ابي، هو الذي قال حدثني عبد حبيب بن عبد الله، فلا يظن احد ان حبيب بن عبد الله الشخص يقول لابيه فيظن انه شخص اخر، هو ابوه. حدثني ابي عن سنان بن سلمة عن سلمة بن المحقق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدركه رمضان في السفر فذكر معناه. ثم قال باب متى يفطر المسافر إذا خرج. متى يفطر المسافر إذا خرج، يعني إذا خرج في السفر، فمتى، هل إذا بلغ من السفر إلى مسافات طويلة أم ولو كان وقتا قريبا. وأبعد من هذا أو أكثر من هذا أن أنس بن مالك رضي الله عنه قد ثبت عنه أنه كان في منزله، كان في بيته، وتعد الرواحل وهو صائم، فيدعو إفطاره فيفطر ثم يركب ثم يخرج. فيأتي الكلام عليه. باب متى يفطر المسافر إذا خرج. قال حدثنا عبيد الله بن عمر، من يكون هذا من شيوخ أبي داود؟ ابن ميسرة القواريري من الثقات، قال حدثني عبد الله بن يزيد، هو عبد الله بن يزيد بن مقسم الثقفي من الثقات أيضا أو صدوق، قال حدثنا جعفر بن مسافر وهو التنيسي من الثقات، قال حدثها وجعفر بن مسافر، قال حدثنا عبد الله بن يحيى وهو الثقفي البصري، قال حدثني سعيد يعني ابن أبي أيوب، سعيد بن أبي أيوب الخزاعي المصري من الثقات، زاد جعفر والليث قال حدثني يزيد بن أبي حبيب. يزيد بن حبيب قد مر بنا قريبا وهو كان من فقهاء مصر أيضا. يزيد بن أبي حبيب أن كليب بن ذهل الحضرمي أخبره عن عبيد الله، هذا قالوا أنه مستور وهو روى عنه أكثر من واحد ولم يثقه إلا ابن حبان، ولذلك ابن حجر قال مقبول. قال أخبره عن عبيد ابن جبر، عبيد ابن جبر هو أيضا قالوا إنه كان مصريا قبطيا من أقباط مصر، وهو جاء اسمه في السيرة أن ماريا القبطية لما بعثه المقوقس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبعث مع عبيد الله ابن مع عبيد ابن جبر، عبيد بن جبر، نعم. فعلى هذا في الحقيقة يكون له صحبة، عبيد بن جبر يكون له صحبة، لأن ماريا القبطية أمانة أخذ من مقوقس ووصلها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، روايات ثابتة، فيكون قد لقي النبي صلى الله عليه وسلم قطعا. وعبيد بن جبر الصحابي قال كنت مع أبي بصرة أو أبي بصرة الغفاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفينة من الفسطاط في رمضان، في سفينة من الفسطاط، فسطاط ما هي يعني ميناء مصر الظاهر، وهي قريبة من الإسكندرية، مصر ميناء قديم في رمضان، فرفع ثم قرب غداه، رفع ثم قرب غداه يعني جيء بغدائه له. قال جعفر وهو جاء يعني جعفر بن أبي أيوب، قال جعفر في حديثه فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسفرة، رفع وأتي بغدائه على رائلته، ثم إلى الآن هو قريب من بيوته الفسطاط، قال دعا بالسفرة، قال اقترب، قال له اقترب، قلت ألست ترى البيوت؟ قال أبو بصرة أترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال جعفر في حديثه فأكل. الصحابي إذا قال هذه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتفق المحدثون أنه لا يعول فيه، إنما يكون عالما من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو من فعله أنه جاز فطره في مثل هذا في هذه المسافة، في هذه المسافة زيادة عليه. مثله أيضا نقول، وتذكرون حديث صحيح كان أو أثرا صحيحا علي رضي الله عنه أنه كان راجعا من بعض أسفاره، فلما قرب من الكوفة وجدران الكوفة بنيان الكوفة بادية لهم، فأذن العصر أو أذن للعصر ثم صلى بهم قصرا، فقالوا نحن نرى بيوت كوفة، قال لا حتى ندخل، لا حتى ندخل، يعني نقصر حتى ندخل وإن كنا نرى أمامنا. فهذه المسألة قريبة منها صلاة وصوما والله أعلم. يقول أنه بمجرد ما فارق القرية جاز له أن يفطر، جاز له أن يقصر، والنبي صلى الله عليه وسلم قصر بعدما خرج بحجته، قصر العصر بذو الحليفة وهي سبعة أكيالنا الآن، وقد يكون في الميل أقل كما يقولون في القديم أنه ستة أو خمسة أميال. نعم. وهنا قصة في الحقيقة أنس رضي الله عنه، انظروا ذكر هنا في الشرح وقال وأخرج الترمذي من حديث محمد بن كعب برواية صحيحة إن شاء الله لإسناد صحيح، أتيت أنس بن مالك في رمضان وهو يريد السفر، أتيت أنس بن مالك رضي الله عنه في رمضان وهو يريد السفر، أو قد رحلت له راحلته ولبس ثياب السفر، فدعا بطعام، يعني ما خرج إلى الآن وما ركب راحلته، فدعا بطعام فأكل، فقلت له سنة، قال سنة، ثم ركب انتهى. وقول الصحابي من السنة ينصرف قطعا على ما قال العلماء إذا كان الصحابي يقول هذا، أما إذا كان التابعي يقول ففيه احتمالات أخرى، سنة خلفاء الراشدين وغيرهم، لكنه لا ينصرف قول الصحابي إلا إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على أنه بمجرد ما عزم السفر أيضا ويكون قد خرج، يعني كاد أن يخرج وهو في بيته، يجوز له على فعل أنس نسبته إلى النبي إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، جاز له أن يفطر. لكن قد يقول الإنسان الاحتياط في مثل هذا قد يكون أفضل والله أعلم حتى يخرج. لماذا؟ لأنه هو قد استعد وجهز نفسه، لكن قد يطرأ طارئ إذا أفطر، قد يطرأ طارئ أنه لا يخرج، ما هو كذا. لكن الإشكال ليس فيه إشكال إذا فعل أفطر ثم طرأ طارئ ولم يخرج، فيمسك باقي الأيام غاية ما فيه، ربما يختلفون أنه يجب عليه القضاء أو لا يجب، والله أعلم. قد لا يجب عليه القضاء لأنه ما فعل إلا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن الاحتياط في الحقيقة ألا يفطر حتى يخرج ولو يعني قريبا من خارج القرية. نعم. ثم بعد ذلك حدثنا، ولا شك أن هذه المسائل، هذا نقول دائما مثل ما كان يقول ابن دقيق العيد أو من هو، كان إذا قرأ الحديث وهو من الفقهاء أيضا الكبار يقرأ كتب الفقه، وكان يقول هذا حظ الحديثي من الفقه من هذا الحديث، لكن تجد أن الفقهاء قد يختلفون لا شك فيه نظرا للإحتياط والاستحسانات، وكذلك حتى لا يتوسع الناس في المسألة، فهذا شيء آخر. لكن لا شك ما دام الحديث صحيح لا دافع له، ولا يقال أن هذا لا يعمل به وكذا إلى آخره. نعم. انظر وسأ المتابع هو هذا والله أعلم، كأنه فعله ابن أنس رضي الله عنه، وقوله سنة هو الذي جعله مرفوعا فتابعه، مثل قول أبي بصرة فعله وقوله أبي قول أنس رضي الله عنه أزيد من هذا. نعم. فما دام هو في البيت وهو الآن ما خرج جاز له فيتابعه والله أعلم ويقوعه وقويه. أيضا آثار أخرى جاءت في مصنف ابن أبي شيبة أن غير واحد من الصحابة كانوا يفعلون مثل هذا. وللألباني رسالة صغيرة، أنا تذكرا كتبت هنا، وللألباني رسالة صغيرة تصحيح حديث إفطار الصائم قبل سفره بعد الفجر والرد على من ضعفه، رسيلة صغيرة مفيدة تنظرون فيه إن شاء الله. باب قدر مسيرة قدر مسيرة ما يفطر فيه. قال حدثنا عيسى ابن حماد وهو التجيبي زغبة قال حدثنا أخبرنا الليث يعني بن سعد الفقيه المصري رحمه الله عن يزيد بن أبي حبيب وهو أيضا المصري الفقيه عن أبي الخير أبو الخير مرثد ابن عبد الله اليزني المصري أيضا من الثقات عن منصور الكلبي عن منصور الكلبي أن دحية بن خليفة هو الكلبي أن منصور الكلبي هذا قالوا مجهول ولذلك ضعفوا هذا الحديث لأجل منصور ابن سعيد الكلبي المصري أن دحية ابن خليفة خرج من قرية من دمشق مرة إلى قدر قرية عقبة من الفستان وذلك 3 أميال في رمضان ثم إنه أفطر وأفطر معه ناس وكره آخرون أن يفطروا فلما رجع إلى قريته قال والله لقد رأيت اليوم أمرا ما كنت أظن أني أراه إن قوما راغبوا عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك للذين صاموا ثم قال عند ذلك اللهم اقبضني إليك. هذا قول دحية الكلبي لكن الإسناد لم يصح هذا لهذا الحديث لأن فيه راويا وهو منصور ابن سعيد الكلبي المصري مجهول. نعم. فإذا يعني خروج إلى 3 أميال ثم الرجوع إذا كان رجع إلى قريته فهذا والله أعلم لا يقال إنه إذا كان ناويا أنه يخرج إلى 3 أميال ثم يرجع في حينه فلا يجوز له أن يفطر. لكن إذا كانت نيته استمرار في السفر إلى مكان بعيد واضطر أن يرجع إلى قريته هذا له حكم آخر هذا له حكم آخر. القصة كلها والله أعلم ما دام الراوي ضعيف القصة كلها تكون ضعيفة. قال الخطابي في هذا حجة لمن لم يجد السفر الذي يترخص فيه للإفطار إلا في سفر يجوز فيه القصر. قال هو 3 أميال يجوز فيه القصر ويجوز فيه الفطر هكذا قال وهذا يعني جاء فيه بعض القياسات دخل فيه القياس ما دام الحديث ليس بصحيح فلا يدخل في الحكم والله أعلم. قال الخطابي وليس الحديث بالقوي وفي إسناده رجل ليس بالمشهور ومعلوم أن بعض الناس يكونون يأخذون الحديث ولذلك يذكره الأئمة للتذكير بأنه ضعيف ويأخذ منه الحكم ولذلك يقول الخطابي نفسه في هذا حجة لمن يحتج به ما أن الحديث ضعيف ولا حجة فيه من حيث الأصول وهو بمنصور الكلبي فإن رجال الإسناد جميعهم ثقات الآخرين. ثم قال حدثنا مسدد وهو ابن مسرهد قال حدثنا المعتمر وهو ابن سليمان التيمي عن عبيد الله النافع عبيد الله النافع من يكون هذا؟ عبيد الله ابن عمر ابن حفص العمري الثقة النافع مولى ابن عمر أن ابن عمر كان يخرج إلى الغاية ولا الغابة فلا يفطر ولا يقصر إلى الغابة وهي قالوا إنها موضع قرب المدينة من ناحية الشام فيه أموال لأهل المدينة ومن طرفائه صنع منبر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم جاء في أنه مما كان سألت يقول بعضهم سألت مما كان منبر النبي صلى الله عليه وسلم قال من طرفاء الغابة وفي رواية أخرى عند ابن سعد من أثل الغابة. فالغابة هي مكان معروف الظاهر موضع الشجر الغابة في الغالب تكون موضع الأشجار ففيه أموال لأهل المدينة وكم يكون ميله تقديره والله أعلم كان قريبا وابن عمر رضي الله عنه متحر للسنة فلم يكن يفطر. فإدخال أبي هريرة أبي داود هذا الحديث حديثا صحيحا من فعل ابن عمر مقابل ذاك الحديث يدل على فقهه رحمه الله أن الصحيح أن القليل من السفر لا يجيز له إذا كان يعزم أن يرجع إذا كان يعزم أن يرجع لا يجيز له الفطر ولا القصر والله أعلم أيضا ولا القصر. نعم الظاهر هكذا يعني يبين بإراده لهذا الحديث مقابل حديثه خليفة دحية ابن خليفة يدل على أن يثبت أن الحديث الأول ضعيف والصحيح في هذا الباب من فعل ابن عمر ومن فعل الصحابة هكذا. نعم. ما نوى السفر هو أيضا ما نوى السفر حتى. لأن إذا كان مسافة قليلة نويت أو لم تنوي، لو كان كيلا كيلين ميلا ميلين وتقول أنا مسافر هل ينبني عليه الحكم؟ هذا هو الذي، هل تصح نيتنا بأن نسافر لثلاثة ميال أربعة أيام نقول نيتي السفر فينبني عليه جواز القصر؟ لا، لابد أن يكون إلى مسافة قصر، وفيه اختلاف، قالوا كل ما يسمى سفرا. فإذا كان السفر بالفعل ويستعد له استعدادا كاملا بالزاد والراحلة، أما ثلاثة ميال الظاهر في تلك الأيام أيضا ما كانوا يستزيدون الزاد وغيره. نعم. ثم بعد ذلك قال حتى باب من يقول صمت رمضان كله، صمت رمضان كله. قال حدثنا مسدد، يعني صمت رمضان كله، صمت الشهر شعبان إلا قليله، هل إخبار هذا ما حكمه؟ بس كأنه يريد أن يبيب أن هذا قد لا يكون داخلا فيه الرياء، إلا أن الحديث أيضا فيه ضعيف، قالوا لأجل تدليس الحسن كما يأتي. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى وهو بن سعيد القطان عن المحلب وهو ابن أبي حبيبة البصري من الثقات، قال حدثنا الحسن عن أبي بكر، حسن البصري عن أبي بكر، سماعه سماع الحسن عن أبي بكر فيه خلاف، زيادة عليه أنه دلس، جاء بصيغة مهمة للسماع وليس لم يسمع الحسن عن أبي بكر، لو قال سمعت أبا بكر فيقال أنه صرح بالتهديس، لكنه حسن معروف بالتدليس وهو يأتي بصيغة التدليس، ولذلك ضعف الأئمة هذا الحديث. عن أبي بكرة الصحابي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقولن أحدكم إني صمت رمضان كله وقمته كله فلا أدري. يقول أبو بكرة لا أدري أكره التزكية أو قال لا بد من نومة أو رقدة، يعني لو صح الحديث كان معناه على ما يقول أبو بكرة، يقول أكره التزكية كأنك تظهر نفسك أنك صمت رمضان كله وكلهم يصومون، ولماذا يعني هذا الإخبار؟ إذا كنت تصوم شهورا أخرى إذن لا يجوز لك أن تري الناس أو تخبر الناس إخفاء لا يأخذك الغرور أو شيء، والنية الفاسدة تذهب بالأعمال. ويقول لا أدري أكره التزكية أو قال لا بد من نومة أو رقدة، لا يقول أن أحدكم إني صمت رمضان وقمته كله، معناه أنه ظلم نفسه وظلم أهله، لا بد من نومة ولا بد من رقدة ولا بد من أداء حقوق الآخرين، وهذا المعنى ثابت في الحديث لا شك فيه. إذا كان يقوم الليل يصوم النهار ثم يقوم الليل هذا لا يجوز، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم على بعض الصحابة أبي الدرداء نفسه قال لو فعلت كما أنت لهجمت عليك عينك، وإن لنفسك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، لزوجك عليك حقا، ولزورك عليك حقا. فالحديث ضعيف على كل حال، لكن هذا المعنى مطلوب إذا كان هو يصوم النهار ويقوم الليل، ومعناه أنه يفطر ويضعف عن كثير من الواجبات التي عليه، وهذا قيام الليل في رمضان، نهار رمضان لا شك أنه واجب، لكن قيام الليل كله ليس بواجب، بل لا يجوز له أن يضيع نفسه. نعم. باب في صوم العيدين. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وزهير بن حرب، وهذا حديثه إذا قال اثنان وآخره ينسب الحديث الآخر، معناه هذا السياق إسناده وسياق لفظه، وربما يكون سياق حديث قتيبة بمعناه، إلا أن لفظه قد يختلف، لأنهم لا يقرنون بين روايتين إلا إذا كان المعنى متفق عليه بينهما، ويكون اللفظ المسوق يخبرون أنه لفلان. زهير بن حرب وهذا حديثه قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي عبيد أنا أبي عبيد، هذا اسمه مولى أزهر سعد بن عبيد، سعد بن عبيد مولى عبد الرحمن بن أزهر، قيل إنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير. قال أبي عبيد من رواة البخاري وغيره، قال شهدت العيد مع عمر رضي الله عنه، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة، ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام هذين اليومين، أما يوم الأضحى فتأكلون من لحم نسككم، وأما يوم الفطر ففطركم فطركم من صيامكم. لا يجوز له أن يصل رمضان بغير رمضان، لا قبلا ولا بعدا، بحيث لا تقدموا بشهر رمضان بيوم أو يومين. كذلك يوم العيد هو يوم الفطر، لا بد أن يفصل بين رمضان وغيره بالفطر، ودل على أنه لو لا يجوز له أن يصوم يوم العيد ويوم الأضحى، كذلك يوم التشريق إلا لحالة حاجة وحالة خاصة، أما أيام العيد فلا يجوز بحال من الأحوال، حتى إن العلماء نصوا قالوا لو نذر أن يصوم يوم الفطر ويوم العيد، أكثر الأئمة قالوا أنه لا يصح نذره، لا يناقض نذره. قال أظن الإمام أبو حنيفة رحمه الله هو الذي ينسب إليه أنه قال ينعقد النذر، قال أبو حنيفة ينعقد ويلزمه قضاؤه. ماذا يقول؟ حتى هو رحمه الله قال لا يصوم يوم العيدين أو يوم العيدين، إنما ينعقد النذر بدله، ولا بد أن يكون غير يوم العيدين يقضي مكانهما. نعم. أما الآخرون قالوا لا ينعقد، لا ينعقد معناه لا يجب عليه القضاء، لا حكم لهذا النظر، لأن يوم العيد ليس موضعا للنظر، لا يقبل النظر. نعم. هنا قال النووي قد أجمع العلماء على تحريم صوم هذين اليومين لكل حال، سواء صامهما أو نظر أو تطوع أو كفارة أو غير ذلك، حتى إذا كان من قبل قضاء أيضا لا يجوز، ولو نظر صومهما متعمدا لعينهما. قال الشافعي والجمهور لا ينعقد نذره ولا يلزمه قضاؤه، وقال أبو حنيفة ينعقد ويلزمه قضاؤه. أيضا أبو حنيفة رحمه الله لا يجيز صوم العيد عيدين أو صوم عيد الفطر يوم الأضحى، إنما يقول ينعقد النذر إذا كان نذر، لأنه إيجاب ما لم يوجب الله عليه، النذر مكروه لأجل هذا، الإنسان يوجب على نفسه ما لم يوجب الله تعالى، لكنه من غرائب المسائل كما قالوا، من غرائب مسائل الفقه أن عقده مكروه ووفاؤه واجب، يوفون بالنذر ويخافون يوما. ثم بعد ذلك قال حدثنا موسى بن إسماعيل والتبوذكي قال حدثنا وهيب وابن خالد قال حدثنا وهيب بن خالد بن الثقات قال حدثنا عمرو بن يحيى، عمرو بن يحيى بن عمارة المازني المدني من الثقات، عن أبيه يحيى بن عمارة من الثقات التابعين، من ثقات التابعين عن أبي سعيد الخدري قال رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم الأضحى، وعن لبستين، نهى عن لبستين، لبسة ولبسة، لبستين هكذا بكسر اللام، أي هيئتين من اللباس، هيئتان من اللباس، الصماء وأن يحتبي الرجل في الثوب الواحد. الصماء أرجح ما فسر فيه هو الناس ما كان يكون لهم في الحقيقة ثياب كبيرة أو موسعة، فكان يفعل يلفه لفا على نفسه فحيث لم يكن يحرك يده في الصلاة وغيره، فنهى أن يلبس مثل هذا اللباس. لكن فرضنا أنه لم يجد إلا هذا، ماذا يفعل؟ بحيث يقول يفعل على كتفه ويكون يخرج يده ويكون على سطره أيضا وعلى عورته بطريقة لا يكون يصعب عليه تحريك اليدين عند التكبير ورفع اليدين وغيره. هذا هو الصماء، بحيث كأنه جعله أصمت وأصم. وأن يحتبي الرجل في الثوب الواحد، يكون أيضا مشتملا على ثوب واحد، لا يجد ثوبين إزارا وردان، فالناس كانوا من ضيق اللباس كانوا يلفون على أنفسهم، بعضهم يجعل الطرفين يكونوا يجعلها على العاتق حتى يكون مستورا، لكن إذا احتبأ يجعل حبوة في الجلوس فيكون ينكشف من أمامه عورته، ربما يراه من يقابله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأن يحتبي الرجل في الثوب الواحد إن كان فيجلس فيجلس من غير الحبوة. وعن الصلاة في ساعتين، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في ساعتين بعد الصبح وبعد العصر، حتى كما جاء في الرواية الأخرى حتى تطلع الشمس أو حتى تغرب الشمس، بعد صلاة العصر وبعد الصبح، بعد صلاة الصبح هذا هو المقصود، حتى تطلع وتغرب الشمس. نعم، الحديث واضح جدا. ثم بعد ذلك قال: باب صيام أيام التشريق. أيام التشريق هي الأيام الثلاثة بعد يوم النحر، بعد يوم النحر إلى الأيام الثلاثة الذي يجوز فيه ذبح الأضاحي، ذبح الأضاحي. بعضهم قال هي أيام النحر، لكن يوم النحر في الحقيقة هو يوم العاشر من ذي الحجة، وثلاثة أيام بعدها سميت أيام التشريق لأنهم كانوا ينحرون في الغالب الأيام كلها أربعة أيام، لكنهم كانوا يأكلون ما يأكلون ويشرقون ويجففون اللحم لحفظه في منى هذه الأيام الثلاثة، سمي التشريق لأنهم كانوا يشرقون ويشمشون اللحم، وهو ما يوجد حتى الآن. بعض الناس الحج هناك في الحبل يقطعون شرائح ويعلقونه. نعم، فهو موجود الآن شيء هذه السنة. على كل حال الآن الثلاجات ربما أغنتهم من هذه السنة. نعم، باب أيام التشريق، باب صيام أيام التشريق ما حكمه؟ قال: حدثنا عبد الله بن مسلم، مسلم القانبي، عن مالك والإمام أن يزيد بن الحاد، هو يزيد بن الحاد في الحقيقة نسب إلى جد أبيه وليس إلى أبيه. يزيد بن الحاد هكذا يأتي نسبته عامة، هو يزيد بن عبد الله ابن أسامة ابن الحاد الليثي من الثقات المقصرين المدنيين. أنا أبي مرة مولى أم هاني، مولى أم هاني، ويقال أيضا مولى علي بن أبي، مولى عقيل ابن أبي طالب، مولى أم هاني. عقيل من كان من أم هاني؟ أخاه، وكذا أخوه علي عقيل ابن أبي طالب، وأم هاني وهي بنت أبي طالب، فيقال أيضا مولى عقيل ابن أبي طالب، ويقال مولى أم هاني، وهو من الصفات المعروفين من التابعين. أنه أي أبو مرة دخل مع عبد الله بن عمرو على أبيه، عبد الله بن عمرو بن العاص على أبيه عمرو بن العاص، الضمير يرجع إلى أقرب وهو عبد الله بن عمرو على أبيه، أي أبي عبد الله وهو عمرو بن العاص، فقرب إليهما، أي عمرو بن العاص قرب إليهما طعاما، فقال: كل. قال: إني صائم. فقال عمرو: قل. ها، فهذه الأيام التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بإفطارها وينهى عن صيامها. قال مالك: وهي أيام التشريق. نعم، لا يجوز كما جاء في رواية البخاري وغيره صيام أيام. بعضهم أخذ هذا الحديث، الرواية الصحيحة عند البخاري رحمه الله، أنه لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدية، إلا لمن لم يجد الهدية، لأنه إذا لم يجد الهدية فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت، وهو قبل الحج، لكنه إذا لم يجد فرصة قبل الحج فيجوز له يوم النحر، لا يجوز بحال من الأحوال، ويجوز له أن يصوم أيام التشريق الثلاثة بدل الهدي وسبعة إذا رجع. بعضهم أخذ هذا الحديث وعمم القول، قال: يجوز أن يصوم لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم، ويجوز للآخرين أيضا. هذا فقه غريب جدا، ما دام رخصة مقابل العزيمة، العزيمة ألا يصوم، والرخصة لمن لم يجد الهدية، لماذا يعدى الحكم إلى غيره؟ لا يصيب حال من الأحوال. نعم، تقول هنا: انظروا، لا يصح صومها بحال من الأحوال، وهو أظهر القولين في مذهب الشافعي، وبه قال أبو حنيفة وابن المنذر وغيرهما، وقال جماعة من العلماء: يجوز صيامها لكل أحد تطوعا وغيره. حكاه ابن المنذر عن الزبير بن الأوام وابن عمر وابن سيرين، وقال مالك والأوزاعي وإسحاق والشافعي في أحد قوليه يجوز صومها للمتمتع، هذا هو يجوز صومها للمتمتع إذا لم يجد الحدي ولا يجوز لغيره، هذا هو القول الصحيح مطابقا لحديث الذي هو عند البخاري في صحيح عن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما قال لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدية. ثم بعد ذلك قال حدثنا الحسن بن علي وهو الحلواني قال حدثنا وهب، وهب هو وهب أو وهيب، إن كان وهبا فهو وهب بن جرير بن حازم من الثقات ومن نفس الطبقة، وهيب هو ابن خالد كلاهما ثقة على كل حال. قال حدثنا موسى ابن علي هكذا بالتصغير وليس علي، موسى ابن علي ابن رباح اللخمي من الثقات، وحا تحويل إلى إسناد آخر قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن موسى ابن علي، فإذا رجع الحديث ومداره على موسى ابن علي. والإخبار في حديث وهب، والإخبار في حديث وهب يعني يقول وابن موسى ابن علي، ربما يكون في حديث وكين عن موسى ابن علي كما جاء هو هنا، فلزم له أن يبين فيه التصريح وفيه بصيغة العنعنة، لكن إخبار في حديث وابن. قال سمعت أبي يقول أنه سمع عقبة، من الذي يقول؟ موسى ابن علي يقول سمعت أبي علي بن رباح أنه سمع عقبة بن عامر الصحابي الجليل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، عيدنا أهل الإسلام على الاختصاص نخص أهل الإسلام، فمنصوب يكون بمعنى أهل الإسلام منصوب، لماذا؟ بتقدير أخص، وهي أي يوم عرفة ويوم النار وأيام التشريق أيام أكل وشرب. لا شك أن أيام يوم عرفة يكون لمن لم يكن في المخصوص هذا والله أعلم، لمن كان حاجا فهي أيام أكل له، لكنه يوم عرفة فضيلته لمن لم يكن في عرفة ظاهرة لا يقال هذا، فهذا الحكم أو هذا الحديث مخصوص لمن كان في عرفة، ولم يصم النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة قطعا كما جاء في تحقيق الصحابة، ممكن اختلفوا هل النبي صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة على صائما، فأرسلت بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية أخرى أم سلمة رضي الله عنها بعد العصر بقدح من لبن فشرب النبي صلى الله عليه وسلم وهو على راحلته، فيكون أيام أكل ليتقوى به على الدعاء وعلى المناجات في هذا اليوم لله عز وجل. أما في غيره فلا شك أنه يكون من الأعمال الذي جاء في فضيلته ماذا؟ يوم الصوم يوم عرفة، يوم عرفة احتسب على الله أنه يكفر السنة الماضية والسنة القادمة. نعم. ثم بعد ذلك قال باب النهي أن يخص يوم الجمعة بصوم، قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو معاوية وهو أبو محمد بن خازم عن العامش عن أبي صالح مولى أبو صالح، هو أبو صالح ذكوان زكوان السمان، أبو صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله بيوم أو بعده بيوم. حديث صحيح متفق عليه، هذا الحديث يدل على جواز يوم الصوم يوم السبت أيضا، كذا الحديث الذي جاء في لا تصوم يوم السبت إلا ألا يجد أحدكم حتى ولو لم يجد إلا لحاء عنب فليمضغه، لكنه هنا فيه جواز يوم السبت، قال لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله يعني يوم الخميس أو يصوم بعده يعني يوم السبت، ففيه جواز صوم يوم السبت إن شاء الله. نعم. فإفراد يوم الجمعة لا يصح، ما هي الحكمة؟ قالوا لألا يكون فيه تعظيم اليوم الجمعة، وهذا التعليل ليس يوم الجمعة معظما من عند الله وعند رسوله وعند المؤمنين، إنما هو لأن يكون الإنسان يتقوى للعبادة في هذا اليوم المخصوص الذي شرع النبي صلى الله عليه وسلم في تبكيره في الساعة الأولى والساعة الثانية والثالثة إلى آخره، كذلك إلى أن تغرب الشمس، فيه ساعة لا يوافقها عبد المؤمن. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى، هذا معناه هكذا قالوا. أما إذا كان يوما قبله ويوما بعده فيكون متعودا ومتقويا، لكن يخص يوم الجمعة